الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الجهاد مصدر جاهد، وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره لتكون كلمة الله هي العليا. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: الأول جهاد النفس، الثاني جهاد المنافقين، الثالث جهاد الكفار المبارزين. وجهاد النفس هو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة الفاسقة تعصف به حتى ينتهك حرمات الله ويدع ما أوجب الله عليه. الثاني جهاد المنافقين، ويكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والدليل أنهم يجاهدون قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فعلينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. الثالث جهاد الكفار المحاربين، وهذا يكون بالسلاح لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. ويجب الجهاد بالمال لمن لا يقدر على الجهاد ببدنه، ويجب بالبدن في حال من لا مال له، ويجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. ويسن للإنسان أن يرابط الحدود التي بين الأراضين الإسلامية والأراضين الكفرية، لقوله تعالى: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمراد بالآية الرباط على الثقور، فيرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء. ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان، وإما بسلاح الرجال حسب ما تقتضيه الحال. والرباط الحدود أقله ساعة واحدة، إذ لو تناوب مع زملائه ساعة واحدة حصله أجر، ولو أن يعطي زيادة على السهم عند دخوله أرض العدو، وبعث سرية تغيره دون 400 نفر، فله أن يقول لهم: لكم بعد الخمس الربع، لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام، لأنهم يقولون: الجيش خلفنا، فيقول: اذهبوا وقاتلوا، وما تغنمون نأخذ الخمس منه، ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم، ثم يقسم الباقي على الجيش، وله أن ينفل الثلث بعده، أي بعد الرجوع وانتهاء القتال، فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعلها الثلث، وزادت عن السنة الأولى لأنها أشد خوفا، ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة وعلى غرة وعلى غرة، وهذا العدو قد انتبه وربما يكون قلبه حنق يريد أن ينتقم، ولأن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا، ففي ذلك مشقة شديدة. ولذلك كان التنفل في الرجعة أكثر من التنفيل، إذا كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في البدء. فلذلك تعطى مقابل هذا أربعة من 12 لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وما جاء من حديث عبادة بن الصامت. ويلزم الجيش طاعة أميره الذي هو نائب الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب ما يعرف، فيلزم الجيش طاعته فيما أمر، ولذلك قوله تعالى: والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويشترط لوجوب طاعته ألا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قلنا لا سمع ولا طاعة. وتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وهو ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم، فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا، ونسأل الله الحق الذي لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. فإن أمر بمعصية الله فإنه لا طاعة له، لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله، فكيف يأمر بما يخالف أمر الله؟ نقول: ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة سرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوا أميرهم، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فقالوا سمعا وطاعة، فجمعوا الحطب وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا سمعا وطاعة وأوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم فيها، فتردد القوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوه، ولكن لما آمنوا خوفا من النار، فقال بعضهم لبعض: كيف نقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارا منها؟ وهذا قياس صحيح، فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار، فلما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، خرجوا البخاري ومسلم، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم، فلو قتل بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر، فلو قتل نفسه بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم، ولو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيترد منه يعذب به في نار جهنم. ومن قتل نفسه بسم بأن تحس هذا السم عذب به في نار جهنم، ولو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم. وطاعة في المعروف للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي الذي ليس بمنكر، وأمره لهم بإحراق أنفسهم يعتبر منكر، فلا طاعة له حينئذ. ويلزم الصبر مع الإمام، ويلزمنا الصبر مع الإمام، وألا نتخاذل وننصرف، لأن في هذا كسر لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين، والواجب أن نصبر. وهذا في غير ما إذا تقابل الصفان، فإن تقابل الصفان فالتولي من كبائر الذنوب. ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس الناس، فأفراد الناس تبعا لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون شرا فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو تمكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان إن اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث إلى الكفار ويدعوهم إلى الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث إلى الكفار ويدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا عرضوا عليهم الجزية، فإن أبوا فالقتال، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن بريدة رضي الله عنه. ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق، وهو بمنزلة المدافع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية، ثم يجعل حجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيدا. فكانوا يستعملون في الحروب، في الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، ولكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها. وإذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي من غير قصد، فلا بأس. أما إذا تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فهذا حرام، إذ لا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى ولا راهب ولا شيخ فان ولا أعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا، هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمورين ثلاثة: الأول أن يكون لهم رأي وتدبير، الثاني إذا قاتلوا، الثالث إذا حرض المقاتلين على القتال. ويكون أرقاء بسبي. بالله التوفيق، وصلى الله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.